بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام من الأئمة والمؤذنين والدعاة ومن حضر من سائر الإخوان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وإنها والله لفرصة طيبة وساعة مباركة إن شاء الله، هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم لا لنعلمكم، فأنتم ولله الحمد أهل للعلم، توجهون ترشدون، ولكن للمذاكرة معكم. فهذه الفرصة أعدها بالنسبة لي من أحسن الفرص، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وبغيرها من اللقاءات الطيبة، وهي علامة خير فيكم أن تجتمعوا مثل هذا الاجتماع المبارك، وأن تلتقوا مع ضيفكم لتظهروا له البشاشة والاستقبال الطيب، مما يدل على رغبتكم في الخير وحسن ظنكم بأخيكم. الحمد لله، ثم الحمد لله، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أفضلها اجتماع أهل العلم وأهل الدين وأهل الخير لأجل أن يستفيد بعضهم من بعض ويتآلفوا ويتعاربوا فيما بينهم. أيها الإخوة الأئمة والخطباء، لقد ولاكم الله ولاية عظيمة هي الإمامة في الصلوات الخمس اليوم والليلة والجمعة في الخطبة والصلاة أسبوعيا، فأنتم تقودون من خلفكم إلى الخير، ولا شك أن المؤمن إذا كان إماما في الخير فإنها علامة على توفيقه، ومن أفضل من الإمام الذي تقدم الناس في الصلاة ويتلو عليهم كتاب الله، والخطيب الذي يقف أمامهم وتحته، الكبير والصغير والأمير والمأمور كلهم تحته يتلقون من توجيهاته ويستمعون إلى كلماته. هذا من مزايا هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي جمع الله به بين المسلمين دون نظر إلى أنسابهم وإلى أحسابهم وإلى ديارهم، فهم أخوة في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا يشمل كل المؤمنين من أول الخليقة إلى آخرها، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فالاجتماع في هذه العبادات الصلوات الخمس وللجمعة والعيدين وغير ذلك مما تشرع له الجماعة من الكسوف والاستسقاء والعيدين، لا شك أن هذا الدين حريص على اجتماع كلمة المسلمين، لأنهم في هذه الاجتماعات يتربون على التآلف والتعارف واجتماع الكلمة، والإمامة قيادة، لأن الاجتماع والمجتمع لا يصلح إلا بقيادة، فهذا تربية على الاجتماع وعلى القيادة للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة مهاجرا من مكة، أول عمل قام به بناء المسجد الشريف، بناء المسجد النبوي الشريف ليجتمع فيه المسلمون لأداء صلواتهم وجمعتهم وليحضروا الدروس والتوجيهات التي يلقيها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حين وآخر. فديننا ولله الحمد دين الاجتماع، لأن الاجتماع قوة ورحمة والفرقة عذاب. الله جل وعلا قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا يبقي هذه الأخوة وينميها إلا الاجتماع الصلوات الخمس وللجمعة ولكل ما تشرع له صلاة الجماعة، كل هذا تأسيس وتأصيل وتربية على الاجتماع على الخير. وأن الإسلام نهى عن التفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال صلى الله عليه وحث صلى الله عليه وسلم على الاجتماع للصلاة، وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإن الشيطان ذئب الإنسان. فإذا اجتمع المسلمون ابتعد عنهم الشيطان، وإذا تفرقوا دب إليهم الشيطان. الاجتماع رحمة، والاجتماع لا بد له من قيادة، تبدأ من إمام المسجد وتنتهي بولي الأمر العام الإمام الأكبر. فالأمة المحمدية مجتمعة ولله الحمد على الحق في القول والعمل والاعتقاد، ومصدرهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حافظوا على هذا الاجتماع انخنس عنه الشيطان وابتعد عنه شياطين الإنس والجن، فبقي للأمة قوتها وعزتها وكرامتها وهابها العدو. فأنتم يا معشر الأئمة والخطباء تتولون مهمة عظيمة، تقودون المسلمين إلى الاجتماع وصفاء القلوب ونشر العلم النافع، نشر العقيدة الصحيحة. ولذلك كل اجتماع سواء كان لصلاة أو لدرس علمي أو لموعظة أو لتنبيه يهم الأمة لا بد أن يكون في المساجد، لا يكون هنا وهناك وتعطل المساجد. المساجد هي مصدر الإشعاع للخير، توافد إليها المسلمون من قريب ومن بعيد ليعبدوا الله وحده لا شريك له، وليتلقوا التوجيهات من الدعاة والمرشدين والمعلمين. فأنتم أيها الأئمة والخطباء توليتم مهمة عظيمة لكم فيها عظيم الأجر عند الله إن أنتم قمتم بها على المطلوب، وإن أخللتم بها فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونرجو أن يكون هذا بعيدا. ما لكم من الإسم ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأئمة ويبين لهم عملهم وواجبهم حتى يقوموا به. والإمام مسؤول عن جماعته وعن مسجده، عهدة وأمانة في ذمته تولاها، فيجب عليه القيام بها على الوجه المطلوب. وإذا عرض له عارض يقتضي تخلفه عن الحضور من مرض أو سفر، فإنه يخلف من يقوم بعمله ممن يجب به. كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر خلف على الصلاة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وإذا تخلف لمرض خلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس، مما يدل على أن الإمام لا يترك جماعة مسجده ويتهاون في هذا الأمر إلا لعذر، وإذا كان معذورا خلف من يقوم مقامه. هذا لأهمية الإمامة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهو إمام لأنه يؤتم به، أي يقتدى به، فهو قدوة لا في الصلاة فحسب، بل هو قدوة في الخير، تدي به الناس بأفعاله وأقواله ينظرون إليه، فليكن على خير ما يرام من العلم والعمل وإتقان العمل والقيام به. يعلم الناس الخير بفعله قبل قوله. ذلكم هو الإمام الصالح. ومهمة الإمام ليست مقصورة على أنه يصلي بالناس، بل الإمام يوجه ويرشد ويتفقد أحوال المأمومين، يزور مريضهم وينصح متكاسلهم ويوجه من لبس منه تخلف عن الصلاة، يوجهه بالحضور ويصف من يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر بالنفاق. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فدل على أن الإمام يتفقد المأمومين ويقيس إيمانهم وتقواهم بمحافظتهم على الصلاة، ويقيس قلة رغبتهم في الخير أو نفاقهم بالتخلف عن الصلاة من غير عذر. الإمام يتفقد جماعته لأنهم رعية تحت رعايته، فلا يتغافل عن من يتخلفون عن الصلاة، إن كان معذورا عذره ودعاله، وإن كان غير معذور نصحه ووجهه. هذا من مسؤوليات الإمام. كذلك من أعظم مسؤوليات الإمام إتقان الصلاة، لأنه قدوة لمن خلفه، ولأنه ضامن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فإن أحسن الصلاة فله الأجر ولمن خلفه، وإن أساء الصلاة فعليه الإثم ولمن خلفه الأجر، كما في الحديث. فيتقن الصلاة كما شرع الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الإمام، فلا يثقل على المأمومين الإثقال الذي يشق عليهم، ولا يخفف التخفيف الذي يخل بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أمم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه يعني منفردا فليطول ما شاء، ما إذا صلى إماما فإنه راعي أحوال المأمومين. كذلك من ناحية الوقت، لا يعجل بالإقامة حتى يفوت الصلاة على القادمين إلى المسجد، ولا يؤخر الصلاة فيشق على الحاضرين الذين ينتظرون الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، رفقا بهم. فيكون الإمام مراعيا لأحوال المأمومين، وإذا حصل من أحدهم خطأ فإنه ينبهه بكلمة عامة، أو قد يوجهه بكلمة خاصة به، فيقول مثلا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وهم حاضرون. وأحيانا يوجه الشخص بعينه، كما حصل مع أبي بكر رضي الله عنه لما جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع كبر تكبيرة الإحرام وهو يمشي، ثم ركع ودب وهو راكع ودخل في الصف. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من فعل هذا فقال أنا. قال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. قال صلى الله عليه وسلم امشوا عليكم السكينة إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في رواية فقضوا. فهو يوجه الإمام ويوجه المأمومين مما يدل على أهمية التوجيه في صلاة الجماعة. ليس المهم أن يصلي بهم ولا يلاحظ ما يقع منهم ومن بعضهم من الخلل، بل يبادر بالتوجيه ولا يدخل في الصلاة حتى يتفقد الصفوف خلفه ويحث على تعديل الصفوف وإتمامها وسد الفرج. ويقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. فالرسول يهتم اهتماما بالغا بصلاة الجماعة ويوجه المأمومين ويوجه الإمام حتى يكون اجتماعهم للصلاة مفيدا لهم ومربيا لهم. فالإمام عليه مسؤولية نحو جماعته، كذلك الإمام عليه أن يلقي الدروس على المأمومين. فإن كان من العلماء فإنه يشرح لهم الأحكام الشرعية التي يحتاجون إليها، وإن كان ليس فقيها وإنما مقارب فقط فإنه يقرأ عليهم من كتب أهل العلم ما يوثق به، مثل رياض الصالحين، مثل ترغيب والترهيب للمنذري، تفسير ابن كثير إذا كان الوقت متسع، يتحولهم ويتعاهدهم بالنصيحة ولا يكرر عليهم كل صلاة، وإنما بين فترة وأخرى لئلا يملوا. فكان صلى الله عليه وسلم يلقي النصائح والتوجيهات والمواعظ بين فترة وأخرى. وكذلك الإمام من بعده يقوم بهذه المهمة حتى يتتلمذ عليه جماعته ويستفيدون منه في صلاتهم وفي معاملاتهم وفي سائر عباداتهم تعلمون منه. المساجد دور علم، المساجد دور عبادة، المساجد دور اجتماع للمسلمين على الخير تربط بينهم. ما رأيكم لو أن المسلمين لم يشرع لهم صلاة الجماعة وكل يصلي في بيته أو في أي مكان يريده ولا يجتمع بإخوانه، ماذا تكون أحوال المسلمين؟ لا يتعارفون ولا يتآلفون، وإنما كل منعزل عن الآخر. الغرض من صلاة الجماعة ومن الإمامة والائتمام هو التعاون على البر والتقوى، هذا من ناحية. الناحية الثانية وهي مهمة، طرد الشيطان عن أن يوسوس فيما بينهم ويحرض بعضهم على بعض ويوقع بينهم القطيعة والوحش. وصلاة الجماعة واجبة عظيمة من واجبات الدين، فيها خير كثير للأمة. يجتمعون في اليوم والليلة 5 مرات لأداء صلاة الجماعة، يجتمعون لصلاة الجمعة أكثر لكل أسبوع، يتلقون توجيهات والإرشادات والاقتداء، ويلتقون بما بينهم ويتآلفون ويتعارفون وتزول اللحن والمشاحنات، سلموا بعضهم على بعض ويتفقدوا بعضهم بعضا، فيصبحون إخوانا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الإمام إذا قام بمهمة الإمامة فإن مسجده يستنير ويمتاز على غيره، وأنتم تجدون الفرق بين المساجد التي فيها أئمة حريصون على التوجيه وعلى الخير، والمساجد التي ليست كذلك، هذا شيء ملموس. فاهتموا بهذا الأمر وفقكم الله. كذلك في صلاة الجمعة، والجمعة يسبقها خطبتان، يسبقها خطبتان وتصلى ركعتين، تطول فيهما القراءة لأن المستمعين بحاجة إلى سماع كلام الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الخطباء في الجمعة على مسألتين: على إقصار الخطبة، وإطالة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة على فقهه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، هذا توجيه نبوي لخطباء الجوامع في أن يقصروا الخطبة، يقصروا الخطبة ويطيلوا الصلاة، ولكن تكون الخطبة مشتملة على المطلوب، لا تكون الخطبة جوفة لا ينتفع منها المستمع، بل تكون خطبة موزونة مملوءة بالتوجيه والعلم، لا سيما التنبيه على ما يحدث من الخلل وما يحصل من الملاحظات في الأسبوع، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات. الخطيب يرصد هذه الأشياء ويخطب بها على الناس ويوجههم توجيه السليم من غير أن يطيل عليهم، لأنه إذا أطال عليهم انشغلوا عنه وملوا، انصرفوا عنه، وإذا قصرها أصغوا إليه وأقبلوا عليه واستوعبوا ما يقول على حسب مقدراتهم وأحوالهم، لكن يستفيد الجميع مع قصر الخطبة وجزالته. كانت خطبه صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات مباركات طيبات، ما كان يطيل الموضوع ويتشعب فيه، حتى لو كان الموضوع مهما لا يطيل، يركز على عناصره وعلى مهماته ولا يطيل، ليس بها معنى، وإنما هو كلام أغلبه حشو لا فائدة منه، أو أنه إنشاء لأنه يفهم أن الخطبة مجرد كلام وشغل للوقت فقط، من دون أن يركزها وأن يملأها بالعلم والتوجيه. فالإمام يختار عنده أسبوع كامل يركز الخطبة ويعدها إعدادا جيد، عنده مهلة لذلك، حتى إذا ألقاها يستفاد منها إلى الجمعة الثانية وهكذا. فلا يزال المسلمون في دروس أسبوعية يستفيدون منها مع الراحة وعدم التمهيد. وكذلك من المهمات في الخطبة جودة الإلقاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته حتى كأنه منذر الجيش، يقول صبحكم مساكم، إذا خطب احمر وجهه عليه الصلاة والسلام من الاهتمام بإلقاء الخطبة ليؤثر على السامعين. الخطيب إذا كان ذا مقدرة على إلقاء الخطبة بقوة تأثر السامعون، إذا كان فاترا ومتماهنا في إلقائه فإن الناس ينصرفون عنه وينامون عنه ولا يدرون ماذا قال. ولهذا كانت خطبه صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات مباركات، كان يركز على العقيدة، كان يركز على العقيدة ويستهلها بحمد الله والثناء عليه، شهادتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في موضوع الخطبة. كان يقرأ فيها من القرآن ويطيل من القرآن، لأن القرآن هو أعظم المواعظ، يختار من الآيات ما يناسب موضوع الخطبة. أما ما يفعله بعض الأئمة، ولا أقول إن شاء الله أنهم كثيرون، وعن اجتهاد منهم أيضا، فهذا خلاف المطلوب من إطالة الخطبة، وقد تكون فارغة من المعنى، وحتى لو كانت مملوءة بالمعاني فإن إطالتها سبب للانصراف عنه، فما بالكم إذا كانت فارغة من المعاني. فهذه خطبة لا فائدة منها. والصلاة يخففون، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة خلاف ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من إطالة الصلاة وإقصار الخطبة. فالخطبة بعضهم يخطب ساعة وأكثر، بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في دقائق معدودة. والصلاة ينقرونها نقرا ويقرؤون بها قراءة خفيفة، هذا خلاف السنة التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب تنبه لهذا، إعداد الخطبة إعدادا جيدا، وإلقاؤها بقوة وجزالة، وإقصارها حتى تكون مؤثرة ونافعة. وإذا كان الخطيب لم يبلغ إلى درجة إعداد الخطبة، يختار من الخطب المطبوعة ما يراه مناسبا للموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه، اختار من الخطب الجيدة والموثوقة والمفيدة ويلقي. لا بأس أن يخطب من ورق، لا بأس بذلك، أو يخطب ارتجالا إذا كان يستطيع، فالأمر واسع في هذا. المهم
ما يستفاد من الخطبة ارتجالا أو من ورقة، والمهم موضوع الخطبة، هذا هو المطلوب. فاحرصوا وفقكم الله على آداب الإمامة للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة حتى يستفيد المسلمون من اجتماعهم في هذه الأوقات الخمسة وفي صلاة الجمعة. وهذا بلا شك أنه دروس للمسلمين عام، دروس عامة يومية وأسبوعية. فلو أن كل إمام اعتنى بهذا الأمر لاستفاد المجتمع وتفقه المجتمع، لا سيما في أوقات الفتن والأهواء والأفكار. فالإمام يحرص على أن يوجه التوجيه السليم الذي ليس فيه إثارة، إنما هو توجيه سليم، توجيه يصل إلى القلوب. هذا هو المهم في التنبيه على ما يحصل وما يجد من الأفكار ومن الآراء. والآن الجو مشحون بالأفكار السيئة والانحرافات والكلام في أمور الدين من أعداء الدين ومن المنافقين، ويدخل في البيوت في السيارات وفي كل مكان. فالإمام الآن بحاجة إلى الانتباه لهذه الأمور ومعالجة هذه المشاكل العظيمة لإخراج المسلمين من هذه الفتن. فهذه المساجد ولله الحمد بما فيها من الخير، منارات خير للمسلمين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى في الحارات، في البيوت يعني في الحارات، من أجل توزيع الخير على المسلمين وعدم تكلفهم والمشي الطويل. فكل حارة فيها مسجد، وهذا المسجد بيت للعبادة والعلم، توجيه بيت من بيوت الله. الله سماها بيوت، سماها مساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لم يقل إنهم لا يبيعون ولا يشترون ولا، بل قال لا تلهيهم، لا تلهيهم تجارة. التجارة إذا لم تلهي فإنها زيادة خير إلى خير. بع واشتر، تاجر بالمباح والحلال، لكن إذا حضرت الصلاة فأقبل على الصلاة، تجمع بين خير الدنيا والآخرة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه المساجد مشعات أنوار. ما رأيكم لو لم يكن هناك مساجد ماذا تكون حالة البلد؟ فهذه المساجد من أكبر النعم على المسلمين. وليس المراد بنا مساجد فقط أو تشييد مساجد أو زخرفة مساجد، حتى ولو كانت المساجد متوسطة البناء، إذا كان فيها كفاية لإيواء المصلين فإنها تكفي. كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمده من جذوع النخل وسقفه من الجريد والسعف، وكان منارة العالم هذا المسجد، منه شع النور إلى المشارق والمغارب، مع أن بناءه ليس ببناء فخم. فالمدار على ما يلقى في المسجد وما يحصل، لا على بنائه فقط. فالمساجد يجب العناية بها، ولا يكفي أن تبنى المساجد وتشاد ولا يكون فيها أئمة على المستوى المطلوب، لا بد أن يعد الإمام، الإمام الذي ينفع نفسه وينفع من وراءه، لا بد أن يعتنى بشؤون الإمامة، ولا بد أن الإمام يأتم بهذه المسؤولية اهتماما عظيما ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويحمد الله الذي وفقه وجعله إماما للمصلين، قدوة في الخير، موجها إلى الخير. هذه نعمة وغبطة عظيمة للأئمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ شيخنا الشيخ صالح خير الجزاء على ما تفضل به من التوجيهات والوصايا والنصح. ونأخذ مجموعة من أسئلة الإخوة. هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول: ما هي صحة حديث لعن الله من أم قوما وهم له كارهون؟
لا أعرفه بهذا اللفظ، ولكن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الذين لا ترفع صلاتهم إلى الله إمام يكرهه قوم بحق، ما هو بهوى، يكرهونه بحق، لأنه صاحب بدعة، لأنه صاحب عقيدة سيئة، لأنه يؤذي المأمومين. أما إذا يكرهونه للهوى فهذا لا يؤثر، يكرهونه بحق. نعم.
وهذا سائل يقول: ما معنى الحديث الإمام ضامن؟ أي ماذا يضمن الإمام؟
يضمن الصلاة من الخلل، فإذا وقع فيها خلل فهو من ضمانه. نعم.
أثابكم الله، لأجل أن الأئمة والخطباء حديثوا عهد بورود تعميم من فرع وزارة الشؤون الإسلامية في حائل، كثر السؤال عن الموقف من هذا التعميم. من ضمن هذه الأسئلة يقول أحد الخطباء: ورد للخطباء والدعاة تعميم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل عبر فرع الوزارة بالأمر بالتحذير من الجماعات المخالفة لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالأخص جماعة التبليغ، لتنامي نشاطها في المنطقة، ولكن بعض الخطباء تحرج من تنفيذ هذا التوجيه، ورأى البعض أن الوقت غير مناسب لهذا التحذير، وآخرون رأوا أنه يثير فتنة، وبعضهم يقول: لماذا لم تقم الوزارة بجهود وجعلت الأمر معلقا على الخطباء؟ وآخر يقول: جماعة التبليغ ما رأيك فيهم؟ لا نعرف عنهم شيء، ويأتينا عنهم تعميم للتحذير منهم.
نعم، أنتم ولله الحمد في بلاد التوحيد وبلاد العقيدة والجماعة الواحدة، أنتم جماعة واحدة في كل بلاد هذه المملكة، العقيدة واحدة والإمامة واحدة والجماعة واحدة ولله الحمد. لا نريد أن يرد إلينا من هنا وهناك مناهج أو أفكار تخالف ما نسير عليه، وليس عندنا شك في توجهنا ولله الحمد، لأنه على العقيدة الصحيحة وإمامتنا ولله الحمد من خير الأئمة في هذا الوقت، لا نقول إنهم كاملون، عندهم أخطاء وعندهم نقص، ولكن عندهم خير كثير. وجماعة التبليغ وغير جماعة التبليغ، كل من خالف ما عليه البلاد هذه فإنه يجب أن يحذر منه، لأجل أن تبقى جماعة المسلمين في هذه البلاد كما كانت، لا يدخلها أفكار من هنا وهناك، هذا هو المطلوب. وإذا وجه ولي الأمر بالتنبيه على هذا الشيء وجب الالتزام به وتنفيذ هذا الأمر، لكن بالطريقة المفيدة، لا بطريقة العنف وطريقة القسوة، وإنما بطريقة الحث على لزوم الجماعة ولزوم ما عليه هذه البلاد، المنهج الذي سارت عليه سنين طويلة، مئات السنين، وهو منهج ناجح ولله الحمد جامع للناس، فيحذر من هذا دون أن يخصص فلان أو فلان، أو يقال نحن على منهج سليم من أقصى البلاد إلى أقصاها ومن أولها إلى آخرها، والمنهج واحد لا أحد يشذ عنه، فلا نسمح لأحد أن يخرق صفنا وأن يحدث بيننا أفكارا أو مناهج تخالف ما نحن عليه، هذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للخطيب الذي لا يستطيع أن يكتب خطبته بنفسه فينقلها من كتاب آخر أو من الإنترنت؟
لا بس، هذا ذكرنا، قلنا إذا كان لا يستطيع إعداد الخطبة فإنه يأخذ من الخطب المدونة، الخطب الموثوقة، وإذا كان لا يحسن الاختيار يستشير من يثق به ويرجع إلى إخوانه يتعاونون في هذا الأمر. نعم.
وسائل يقول: يعلم معاليكم أن أعدادا كبيرة من شباب البلد لهم مجامع يجتمعون بها كالاستراحات والمتنزهات، يجلسون بها أوقات طويلة، وقد يصلون في أماكنهم أو لا يصلون، بحاجة ماسة للدعوة إلى الله والتوجيه، فما رأي معاليكم كيف يدعى أمثال هؤلاء؟
هذه مهمة أئمة المساجد، لأن هؤلاء الذين يجتمعون في الاستراحات إنما هم من جماعات المساجد، من جماعات مساجد البلد، ما جاءوا من بعيد، فعلى إمام المسجد أن يتفقدهم وأن يسأل عنهم وأن يناصحهم، ويقول الاجتماع في المساجد ليس الاجتماع في الاستراحات. نعم، الاستراحات للراحة ولفعل المباح فيها لا بأس، لكن للعبادة ولتلقي العلم لا، هذا في المساجد. نعم.
خطيب يسأل: ما حكم تغيير الصوت أثناء الخطبة في قراءة القرآن، بمعنى ترتل الآيات أثناء الخطبة؟
القراءة على قسمين: قراءة للتلاوة، هذه ترتل، قراءة للاستشهاد، وهذه لا ترتل الترتيل الذي على قواعد التجويد، لأن هذا ينسي الحاضرين المطلوب من إيرادها وينشغلون بالصوت وبالترتيل ولا يهتمون أو يلتفتون إلى ما أوردت الآية من أجله، يقرأها قراءة متوسطة لا يلحن فيها، ولكن لا يرتلها ترتيل التلاوة. نعم.
سائل يقول: بعض الذين هداهم الله للاستقامة وهم غير متخصصين في العلوم الشرعية، بل تخصصاتهم في العلوم الدنيوية الأخرى، يتصدرون بعض المجالس ولهم جماهيرهم، نود الإيضاح حفظك الله.
لا يجوز أن يتصدر في المجالس أو غيرها أو في المساجد إلا من عنده أهلية علمية وأهلية دينية، أهلية علمية وأهلية دينية، لا يتصدر في المجالس، يجب منع هذا، لأن هذا وإن كان نيته صالحة إلا أنه بجهله يحدث شيئا من الخلل بجهله، أما إن كان قاصدا فالأمر أشد، لكن نحمله على الجهل الجاهل لا يصلح للتوجيه ولا يصلح للموعظة، إنما هذا مهمة العلماء وطلبة العلم. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: نسمع للسلفية من البعض وما نسمعها من العلماء، فهل نقول أن فلانا سلفية؟
نحن قلنا في الجواب الأول أن هذه البلاد ولله الحمد كلها سلفية، كلها على منهج السلف، من لم تنقسم إلى سلفية وغير سلفية، فهذا التقسيم إنما يحدث الخلل في هذا المجتمع. نحن نحث على التمسك بمذهب السلف وما كان عليه السلف الصالح، ولا نقول الجماعة الفلانة سلفية والفلانة الغير سلفية وما أشبه ذلك، لأن هذا يحدث شرا وفتنة وتفرقة بين الناس، لكن نحث على منهج السلف وعلى عقيدة السلف وعلى ما سارت عليه هذه البلاد. وهذه البلد نفسها بلدة حائل معروفة بالعلم والعلماء ولله الحمد، فالنعمة موجودة وعلينا التمسك بها وإحياء هذه السنة وهذه النعمة. نعم.
ثابكم الله. يقول: إمكانات بعض الأئمة محدودة وإفادته للناس ضعيفة، خاصة بعض الأئمة في القرى، فبماذا تنصحون هؤلاء الأئمة؟
أن يتقوا الله حسب استطاعتهم، اتقوا الله ما استطعتم، وعليهم أن يحسنوا وضعهم بطلب العلم باللقاء بالعلماء، يحسنوا وضعهم ولا يبقوا على قصورهم أو على اليوم. الحمد لله توجيه ميسر وسائل كثيرة، فعليهم أن يتنوروا بنور العلم وأن يتأثروا بالمناهج السليمة ويستفيدوا من هذه الوسائل العصرية التي تنشر ما يوضع فيها. وأما إذا استنكروا شيئا فعليهم أن يسألوا عنه أهل العلم. نعم.
سبكم الله. سائل يقول: كثر في زماننا المبالغة في التغني بالقرآن، حتى إن بعضهم ذهب يدرس مقامات الأصوات ليؤدي قراءة القرآن وفقها، فما هو الضابط للتغني المشروع والتغني المبتدع غير المشروع؟
التغني المشروع تحسين الصوت، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن، يحسن الأداء ليؤثر على نفسه وعلى سامعه، ويزين القرآن بصوته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهذه هذ الشعر ولا يمططه تمطيط الغنى، وإنما يتوسط في هذا. وأما المقامات فهذه للصوفية، مقامات هذه للصوفية، فلا ندخلها في تلاوة كتاب الله عز وجل.
سابقكم الله. يقول السائل: ذكرت حفظك الله أهمية الاجتماع، ولكن هناك بعض العلماء يضعفون الأحاديث التي تحث على الاجتماع، مثل حديث الافتراق وحديث أطع الأمير ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك.
يا أخي، والقرآن، أليس الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وما جاء في السنة من النهي عن التفرق أيضا ما كله ضعيف، هي أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة. وحتى الضعيف إذا وافق ما في القرآن فإنه يستشهد به ويعتضد به. والتفرق لا خير فيه، التفرق لا خير فيه بوجه من الوجوه، والاجتماع رحمة. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: بعض الخطباء جعل منبر الجمعة امتدادا للقنوات الفضائية السياسية، فكل حدث يطرح على المنبر بغض النظر عن صحة التصور عن الحدث، هل هذا المنهج صحيح وموافق للسنة؟
هذا المنهج غير صحيح، وهذا الإمام يجب أن يناصح بالالتزام بما تتطلبه الإمامة والخطابة، فإذا لم يمتثل فإنه يرفع بشأنه إلى الجهة المسؤولة عن المساجد وعن الخطبة لأجل أن تعالج موضوعه. نعم.
يقول: هناك 5 أشخاص جيران للمسجد لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، وقد نصحتهم ولكن دون جدوى، ماذا أفعل؟
بلغ عنهم مركز الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بلغ أقرب مركز إليهم ليقوم بواجبه نحوهم. نعم.
إمام جامع جاء متأخرا وقد صلى بالناس، إمام متبرع إذا تأخر أو غاب الإمام كان يصلي بهم، وعندما جاء هذا الإمام الرسمي وقد أقيمت الصلاة وأمهم هذا المتبرع، دخل من بين الصفوف وأعاد الرجل الذي صلى بهم وقد جاء وهو متأخر بركعة، ثم صلى بهم الصلاة كلها 4 ركعات صلاة العصر، وقد صار للمأمومين 5 ركعات، هل هذا جائز، وخصوصا أن بلبلة عظيمة حدثت من جماعة المسجد ومن أهل الحي كله؟
إذا كان هذا يحدث بلبلة فلا يجوز، أما إذا لم يحدث بلبلة فلا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر يصلي بالناس، تأخر أبو بكر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك إذا حضر الإمام أن يتقدم وأن يتأخر الخليفة. وأما الزيادة في الصلاة فلا تجوز، كان الواجب عليهم أنهم جلسوا لما صلوا 4، جلسوا وأتوا بالتشهد الأخير وانتظروا تسليم الإمام، يسلمون معه أو كل يسلم لنفسه. نعم.
يقول: يكثر عندنا في حائل في أيام البرد الجمع بين الصلوات، فلعل فضيلتكم يبين حكم الجمع، هل يجوز لمجرد البرد؟
إذا كان البرد شديدا نعم، الفقهاء يقولون وريح باردة شديدة، يعني مسوغات جمع بين المغرب والعشاء لمطر يبل الثياب ولدحض وطين ولريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. نعم.
يقول: أنا إمام مسجد وأخرج بعض الأحيان في الأسبوع مرة كيوم الخميس أو الجمعة، علما بأن الجماعة قابلين بهذا الشيء والموجود يصلي بهم.
نعم.
علما بأن المؤذن يعلم بهذا الشيء ويقدم أحد الجماعة.
لا تأكل الأمر إلى المؤذن، أنت عمد واحد تختاره يقوم بالإمامة، ولا تذهب وتتركهم تقول المؤذن يختار. نعم.
ما رأيكم في إمامة الشاب تعويدا له على ذلك، وخاصة في صلاة التراويح؟
لا بأس بذلك، وإذا كان جيد القراءة فإنه يقدم. نعم.
قل: هل التخفيف الوارد في الحديث يشمل صلاة التراويح والقيام أم فقط الصلوات المفروضة؟
الحديث وارد عام في الصلاة الفريضة وفي صلاة التراويح وصلاة الكسوف، وعام أيكم أما الناس فليخف، هذا عام، لكنه تخفيف نسبي لا تخفيف مطلق، تخفيف نسبي يعني بالنسبة لما هو أطول منه حيث لا يشق على المأمومين، أما التطويل الذي لا يشق على المأمومين فهذا مطلوب، التطويل الذي لا يشق على المأمومين هذا مطلوب، أما التطويل الذي يشق على المأمومين فهذا لا يصلح، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قل هل حضور دروس العلم من العوارض التي يحق للإمام التخلف عن الإمامة لأجلها والتوكيل على الإمامة، علما أن هذه الدروس أسبوعية؟
المهم أن الإمام يختار من يثق به، من يثق به ليخلفه، سواء لدرس علم أو لغيره من الأعذار. نعم.
عند توكيل شخص آخر بالإمامة أو الأذان خاصة مجموعة من الأيام، هل يجب إعطاءه جزءا من الأجرة التي يأخذها الإمام؟
يجب؟ الوجوب لا يجب، لكن إذا الإمام أعطاه شيئا من ذلك فلا مانع، بل ربما يكون هذا طيبا. نعم.
وهل يجوز إقامة صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر؟ وهل هناك دليل شرعي؟ وإذا كان ذلك جائز،
لا تقدم الجمعة على دخول وقت الظهر، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ورواية عن الإمام أحمد أن وقت الجمعة يبدأ بالزوال، وأما أنه يبدأ قبل الزوال هذا رواية عن أحمد، ولكن الجمهور والدليل على أنه وقت الظهر، وهو المفتى به الآن، وصدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة وعممت، لا يصلى الجمعة قبل دخول الوقت، الخطبة والصلاة كلها بعد دخول الوقت. نعم.
والبعض الأئمة والمؤذنين يكون مسبل لإزاره ويأخذ من لحيته، فما توجيهكم لهؤلاء؟
لا يختار هذا إماما، هذا قدوة، الإمام قدوة، فلا يعين المسبل ولا يعين الذي يأخذ من لحيته، وإنما يعين الملتزم بالسنة، هذا الذي يعين للإمامة. نعم.
في زماننا تعددت وسائل المعرفة والعلم عبر المواقع الاجتماعية والقنوات الفضائية، حتى أخذ البعض يقلل من أهمية إقامة المحاضرات في المساجد، ويقول أن الناس يسمعونه وهم في بيوتهم.
يسمعون ممن؟ يسمعون من علماء ثقات، أو يسمعون ممن هب ودب من الجهال ومن المغرضين ومن من لا يوثق بعقيدته؟ هذه لا توثق يا أخي، والعلم العلم الذي يوثق به في المساجد بيوت الله عز وجل، يجب أن يكون مصدر العلم من المساجد ومن بيوت الله عز وجل، لأنها لا يلقى فيها إلا ما يوافق الكتاب والسنة. ما هذه الفضائيات فإنها تجمع كل ما هب ودب، وهذه لا يلتفت إليها ويعتمد عليها. أما أنك تسمع فائدة بعض الأحيان أو محاضرة وأنت عندك تمكن تعرف الخطأ من الصواب فلا بأس، لكن الاعتماد عليها وجعلها هي مصدر التعلم، ويقال تمنع المحاضرات أو لا حاجة إلى المحاضرات في المساجد ولا إلى الدروس في المساجد، فهذا خطأ عظيم. نعم.
سبكم الله. يقول يذكر عن عبد الله بن سبأ اليهودي قوله عبد الله بن سبأ: أظهروا الطعن في أمرائكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. يقول هل يجوز العمل بهذه القاعدة أم تترك لأجل أنها قاعدة سبائية فقط؟
تترك لأنها مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة والصبر على ما يحصل من الولاة من الأذى والتعذيب، لأن الصبر على ذلك وتحمله أسهل من الفتنة ومن نقض عصا الطاعة وما يترتب عليه من سفك الدماء ومن ضياع الأمر ومن الخلل في الأمة، فهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهم. وكما مر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن هذه مضرة لكن هي أخف من مضرة الاختلاف على ولي الأمر وشق عصا الطاعة، وهذا ما يريده الخبيث بن سبأ، و ومن اهتدى ومن سار على نهجه دون تشتيت الأمة، وماذا استفادت الأمة من قضية ابن سبا وأتباعه إلا الخلاف وسفك الدماء والضياع. نعم،
أحسن الله إليكم. انتشر بين الناس ما يسمى بخاتم التسبيح.
لا، هذا صدر فيه فتوى بمنعه، والذي يريد يسبح الأمر الله الحمد ميسر، يسبح بأصابعه، يسبح يعد بقلبه، لا حاجة إلى التكلف. وجعل حتى المسبحة بعض العلماء يكرهها وينهى عنها، المسبحة، كيف بالخاتم والعداد؟ نعم،
ثابكم الله. يقول: ما حكم تأخير صلاة الفجر عن الوقت المحدد في التقويم المعد لذلك، علما أن بعض الأئمة يؤخر إلى قرب طلوع الشمس؟ جزاكم الله.
هذا عمل لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر، يدخلها بغلس حين لا يعرف الرجل جليسه ومن بجانبه، لكنه يطيل القراءة فيقرأ بالسبعين أو بالستين إلى المئة، ثم ينصرف حينما يسفر ويعرف الرجل جليسه. وهذا الجمع بين الأحاديث، أحاديث التبكير وأحاديث الإسفار، أنه يدخل فيها مبكرا ويطيلها وينصرف منها بعدما يحصل الإسفار. أما أن يؤخر الدخول فيها إلى الإسفار هذا غلط. نعم، وأيضا أنتم عندكم توجيهات من الوزارة المسؤولة بين الإقامة وبين الأذان والإقامة، فاعملوا بها، والجماعة سينحزمون إذا رأوا من الإمام الحزم انحزموا، وإذا رأوا من الإمام تأخير تأخروا. نعم،
هناك كلام ينتشر يا شيخ ويشاع بأن وقت صلاة الفجر المحدد متقدم 5 دقائق إلى ربع ساعة.
لا، إلى ثلث ساعة يقولون. هذا كلام غير صحيح، والتجربة تدل على أنه غير صحيح، لأننا يؤذن المؤذن على التوقيت الموجود في تقويم، ونصلي بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة أو على الأكثر نصف ساعة بعد الأذان وننصرف، وقد انتشر النور. فلو كانت صلاتنا مبكرة لانصرفنا في ظلام كما يقول، ولكن هذا كله من التشويش على الناس والكلام الزائد. وأشد من هذا أنهم يؤخرون الصيام أيضا، يأكلون ويشربون بعدما يصوم الناس، ويقولون للناس أنتم مخطئون، يأكلون ويشربون ويجامعون زوجاتهم بعد طلوع الفجر ويخالفون الناس. هذا كله كلام باطل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه.
نعم،
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية، فهل يعني هذا أن الخطبة تكون أقصر من قراءة هاتين السورتين؟
نعم، تكون أقصر. وسبح والغاشية ما هو يداوم عليها، أحيانا يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون وهما طويلتان، أحيانا يقرأ بقاف والقرآن المجيد في الخطبة. لا، ليس معناه أنه يقرأ السورة كاملة في الخطبة، إنما يقرأ منها في هذه الجمعة والجمعة الثانية يقرأ حتى يكملها موزعة على الخطب. نعم،
صلى الله إليكم. يقول: بعض الدعاة يخصص بعض مواعظه بعد صلاة الجمعة مستغلا كثرة الناس والحضور. السؤال: هل من المناسب أن يعظ الواعظ والداعية بعد خطبة الجمعة؟
لا مانع من ذلك، ولكن لا يطيل، لا يطيل ويشق على الناس، يكون موعظة مختصرة بليغة وجيزة، لا بأس بذلك، خصوصا إذا علق على خطبة الإمام بما يفيد الناس ويؤكد موضوع الخطبة، هذا شيء طيب، وهذا أيضا يشجع الإمام على الخطبة الجيدة. نعم،
هل الإمامة أفضل أم الأذان؟
خلاف بين العلماء، بعضهم يفضل الأذان على الإمامة، وبعض نظرا للأحاديث الواردة في الترغيب في الأذان بعضهم يفضل الإمامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. فالمسألة خلافية، وكل كلا الحالتين وكلا الوظيفتين فيها خير كثير والحمد لله. نعم.
مشروعية الجمع بين الصلاتين في البرد، هل هو عام لصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
الظهر والعصر لا حاجة إلى الجمع، لأن الناس منتشرون في الأسواق وفي المتاجر، وفي خلاف المغرب والعشاء فالناس يحتاجون إلى الكن ويحتاجون إلى المبيت، فيقتصر على الجمع بين المغرب والعشاء. نعم.
هناك كثير من الأئمة يصلون بالمأمومين ويرون الخطأ والتقصير من بعض الجماعة ولا يلقون لذلك اهتماما، وبعضهم يترك مسجده بلا مبالاة بدون توكيل، فما تقول لهؤلاء؟
كل هذا خلل، كل هذا خلل. ترك الجماعة بدون توجيه وتنبيه على الخطأ، وكذلك ترك الإمامة والتهاون فيها وتضييع الإمامة وهي باسمه وبالتزامه، هذا خلل كبير، ترك للواجب، هذا ترك لواجب. نعم.
هل يمكن تحديد طول الخطبة زمنيا؟ لأن بعض كتب الخطب تتراوح ما بين 15 دقيقة إلى 25 دقيقة، ولك يا فضيلة الشيخ الخطب المنبرية تحتاج الخطبة الواحدة تقريبا كما ذكرت على ما بين 15 دقيقة إلى 25 دقيقة من الزمن.
15 دقيقة أو 10 دقائق ليس بالكثير، لكن المستكره والساعة أو ساعة ونصف كما يفعل بعض الخطب. نعم.
المظاهرات السلمية المضبوطة بمطالب محددة وشرعية هل تجوز؟
لا، ليست من هدي الإسلام. الإسلام ما جاء بالمظاهرات، جاء بالتزام الطاعة وعدم شق عصا الطاعة، وجاء بالهدوء ودرء المفاسد، وما عرف في الإسلام مظاهرات من تاريخ الإسلام من أوله إلى الآن، ما عرف فيه مظاهرات أبدا. وليس تحصيل الحقوق بالمظاهرات، تحصيل الحقوق بالمطالبة الشرعية، بالترافع إلى المحاكم، بالشكوى إلى ولاة الأمور، بهذا يحصل الحصول على الحقوق بدون تشويش وبدون مظاهرات. المظاهرات هذه من عادات الكفار ليست من عادات المسلمين. نعم.
قل في القرى والمحافظات تصلى صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف في الجوامع والمساجد، وتجد كل جامع فيه عدد قليل جدا، ما رأي معاليكم في أن يعمم على كل قرية ومحافظة بأن يجتمعوا في مسجد واحد؟
لا، هذا لا أصل له، كل يصلي في مسجد، ولو قلت الجماعة تعمر المساجد ولو كان المجتمعون قليلين. نعم.
يقول إذا كان المسجد جديدا والسكان من حوله لديهم مساجد أخرى، ولا أعلم هل هم من جماعة مسجدي أم من المساجد المجاورة، فهل آثم بمن لا أعلم حاله عندما أترك نصيحته؟
الأصل في المسلم الخير والعدالة، ما لم تعلم شيئا تتيقنه تناصح صاحبه، تبين له بينك وبينه. نعم.
خطيب جمعة إذا قام على المنبر يخطب وانتهى من الخطبتين وشرع في الدعاء لا يرفع سبابته مع الدعاء، وكذلك يقرأ في الصلاة آيات مرتبطة بموضوع خطبته، فما حكم ذلك؟
أما رفع السبابة فهذا عند ذكر الجلالة، إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد. وأما نعم، سؤال
يقرأ آيات في صلاة الجمعة مرتبطة ب...
لا أصل لهذا، ربط القراءة في الصلاة بموضوع الخطبة لا أصل له. يا أخي، الآيات التي تراها مناسبة للخطبة أوردها في الخطبة ولا تجعلها في الصلاة. نعم.
ما حكم تحريك اليدين استخدامهما أثناء الخطبة، خطبة الجمعة؟
لا يحرك يديه ولا يستاك ولا يرد السلام على من سلم ولا يتحرك، بل يستمع وينصت. نعم.
يقصد الخطيب يا شيخ عندما يتفاعل مع خطبته؟
الخطيب لا يتحرك أيضا ولا يشير بيديه ولا يتلفت، يقصد تلقاء وجهه ويثبت. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. ليست خطبة الجمعة مثل الكلمات التي فيها مخاطبة للحاضرين بمناسبات، لا، خطبة الجمعة يلتزم فيها بالسنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أورد شيئا يقول: حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يترك من الأضاحي، يقول أشار بيده وقال أربعا: العوراء البين عورها، إلى آخر الحديث، الإشارة باليد
لأجل التعليم. لا بس، هذا لأجل التعليم والتنبيه. نعم. مع أني ما أدري عن الرواية هذه أنه أشار بأصابعه، لكن إذا صحت فهذا في مقام التعليم والتنبيه. نعم.
ما هو الجمع بين حديث كان يتخولنا بالموعظة وبين أن يطالب الإمام بتعليم الجماعة بدرس يومي يقرأ بكتاب معين؟
ما اختلفت، الإمام لا يقرأ كل يوم إذا كان يشق على المأمومين، يقرأ في بعض الأيام ويعظ في بعض الأيام. نعم.
قل: هل يؤجر الإمام بصلاة إخواننا من الجن مع المأمومين؟
مش يدرينا عن الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، نحن ما ندري عنهم، وإن كانوا إخواننا المسلمون منهم إخواننا ويصلون معنا ويحضرون الدروس، لكن هم عالم آخر لا نراهم. نعم. ولا نعتد بهم في الجماعة. نعم.
اعتاد بعض الأئمة أن يقرأ على الجماعة بعد صلاة الفجر وبعضهم بعد صلاة العصر، وذلك بشكل يومي باستمرار، هل هذا العمل مشروع؟
تعيين الصلاة التي يقرأ بعدها ما في تعيين، ولكن الإمام يشوف رغبة المأمومين وإنصاتهم وإقبالهم وقت فراغهم فيقرأ عليه صلاة بعد الفجر أو بعد العصر أو بعد الظهر أو في أي وقت يجد منهم إقبالا. نعم.
يسأل عن المعيار الصحيح في الجمع في أوقات البرد الشديد أو في المطر، ما هو المعيار الذي
المعيار كما ذكر العلماء، المطر الذي يبل الثياب، يبل الثياب يربصها ويؤذيك، أما الرذاذ الخفيف أو المطر الذي توقف هذا لا يجمع من أجله إلا إذا كان في الأرض دحض وماء وطين يجمع من أجله. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الخطباء هداهم الله يقول: لم يخطبوا، هذا سؤال متكرر، ما رأيكم شيخ بالمواصلة
الله رأيك الأسئلة. أنا ما علي هذا،
ما في مشكلة. أحسن الله إليك. سائل يقول: ما هو شرح هذه الآية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ الجملة الأخيرة
سؤال لله عز وجل بالذرية الصالحة والزوجة الصالحة الذين تقروا بهم أعين الزوج والوالد، وأما واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة في الخير، جعلنا للمتقين إماما يعني قدوة في الخير، الإمام يعني القدوة. نعم.
وفي صيام عاشوراء ورد في الحديث: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين الفترة التي بقيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ هل أنه لم لم يعلم بصيام اليهود إلا قبل موته بسنة؟
لا، يعلم بصيام اليهود، ولكن يعني ما جاءه الوحي إلا متأخرا في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
قل: إذا نسي الإمام ركنا من أركان الصلاة ثم أتى به ونسي سجود السهو وطال الفصل ماذا عليه؟
نعم،
نسي ركنا من الأركان وأتى به ولكن نسي أن يسجد للسهو وطال الفصل بين النسيان وبين الصلاة، ماذا عليه؟
إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه يسقط سجود السهو، يسقط عنه سجود السهو بطول الوقت أو بانتقاض وضوئه. نعم.
يقول: إذا توضأ ولبس شرابا ثم مسح عليه ثم لبس عليه آخر، هل يمسح عليه أو العكس؟
لا، إذا بدأ المسح على التحتي يستمر على التحتي ويخلع الفوقي ويمسح على ما تحته، إذا بدأ المسح على الأعلى يستمر على الأعلى. نعم.
يقول: سلمكم الله معالي الشيخ، حصل جدال وخصوصا إثر تحدث بعض الخطباء على المنبر بناء على تعميم الأسابيع الماضية بشأن التحذير من جماعة التبليغ، فهل يجب على الخطيب ذلك؟
نعم، يجب عليه أن يحذر، لكن كما ذكرنا بطريقة حكيمة، تنفير من الاختلاف، التحذير من الأفكار الوافدة، والبلاد ليس بحاجة إلى هذا، البلاد مستقيمة لله الحمد وعلى منهج سليم، نحن على توحيد، على عقيدة وعلى سنة، فلا نقبل يجينا من هنا وهناك. اللي يريد يدخل معنا ويتساعد معنا حياه الله، والذي يريد أن يصرفنا عما نحن عليه لا حياه الله ولا بياه. نعم.
يريد البعض ثناء بعض العلماء على هذه الجماعة،
منهم اللي يثنوا عليها، اللي يثنوا عليها تراجعوا فيما بعد، واللي شاركوها أكثرهم تراجعوا صار يرد عليها، والحق متبع يا أخي، حتى لو غلط من غلط وأثنى عليهم عن جهل بهم، نحن تبين لنا الحق ولله الحمد فنأخذ بالحق. نعم.
بسم الله إليكم، كثير من الأئمة يتأخرون في نطق تكبيرات الانتقال حتى في الجلوس للتشهد، لا ينطق بها حتى يستوي جالسا.
لا، كل شيء في موضع، الانتقال يكون في الانتقال بين ركن وركن، يكون في أثناء الانتقال بين الركنين ولا يؤخر حتى يدخل في الركن الثاني، هذا غير محله. نعم.
يقول: سمعنا أنكم حفظكم الله خرجتم مع لجنة مكلفة من الشيخ بن باز للتأكد من توقيت أم القرى في صلاة الفجر، فهل هذا صحيح؟
نعم نعم، خرجنا بتكليف من الشيخ وراقبنا الفجر ومعنى التقويم صار مطابقا، كتبنا تقريرا ورجعنا إلى الشيخ فاعتمده وأصدر في هذا فتوى باعتماده، هذا موجود. نعم.
يقول: أحيانا أريد الخروج قبل أداء السنة الراتبة لشغل أو أريد أداءها بالمنزل، ولكن أخشى. يقول: أحيانا أريد الخروج قبل أداء السنة الراتبة لشغل أو أريد أداءها بالمنزل، ولكن أخشى أحيانا أن يفهم صغار السن عدم أهمية السنة فأقوم بأدائها بالمسجد.
عدم أهمية،
يخشى أن صغار السن يظنون أنه لا يتسنن، لا يصلي السنة الراتبة، ويقع في قلوبهم عدم أهمية السنة الراتبة فيجعلها في المسجد ولا يجعلها في البيت السنة الراتبة البعدية.
هو الإنسان اللي يخرج عند الإقامة يصليها في بيته، أما اللي يخرج متقدما ليجلس في المسجد يصليها في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته لأنه ما يخرج إلى المسجد إلا للإقامة، فيقيم فور ما يصل إلى المحراب. نعم، والأمر واسع في هذا ولله الحمد. نعم.
وهل يجب الالتزام بمواعيد الأذان والإقامة الموجودة في المساجد؟ وهل هذا من طاعة ولي الأمر؟
نعم، هذا من طاعة ولي الأمر، نائب ولي الأمر، من طاعة نائب ولي الأمر وهو المسؤول عن المساجد، وأيضا هو في مصلحة الناس وعدم المشقة عليهم. نعم.
أيهما يقدم، ترتيب الصلوات أم اللحاق بالصلاة المقامة جماعة حتى لو أخل بالترتيب؟ مثال: حضرت صلاة العشاء، حضرت صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب.
يصلي المغرب أولا ثم يدخل في العشاء فيما بقي منها، لأن الترتيب واجب، إلا في مسألة واحدة أو مسألتين. في مسألتين: مسألة الأولى إذا نسي الترتيب يسقط عنه بالنسيان، مسألة الثانية إذا خشي خروج وقت الحاضرة، خشي خروج وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة هي الأولى حفاظا على وقتها، ثم يصلي الفائتة بعدها. نعم.
لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول السائل حفظكم الله: ما هي أفضل الطرق لتعلم العلم الشرعي؟
طريقان: الطريق الأول الدراسة النظامية في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات، الشريعة وأصول الدين هذه دراسة نظامية فيها مقررات وفيها مدرسون. الطريقة الثانية في حلق الذكر عند العلماء، في مجالس الذكر في المساجد، بهذه الطريقة، بهاتين الطريقتين. نعم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا معالي الشيخ صالح خير الجزاء على ما تفضل به من النصح والإرشاد والتوجيه والوصية، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يبارك في مسعاه، بارك في عمره وعمله، وأن ينفعنا بعلمه وينفعنا وإياه بعلمه، وأن يمتعه بالصحة والعافية ويبارك له في أيامه على العمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.